يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها الإخوة المؤمنون، الإنسان في الحياة أحد رجلين، إما أنه معتد بما عنده ومرتبط بما أوتي فهو موسع دائرة ذلك بالاستثمار غافلا عن تقادير الغفار، وأن مسألة الحياة في الدنيا آنية، وأن المآل هو ما عليه المعول، وأن البقاء فيها من المحال. ورجل من أول لحظة التكليف علم أنه محمل أمانة وماض إلى دار السعادة بأدائها على الوجه المطلوب، وأن ما حوله ومن حوله مجرد وسائط للوصول إلى المحبوب الأول وللعود الحميد إلى ربنا المجيد. فهو موسع دائرته، ولكن توسعه من نوع آخر، لا يعول على استثمار، بل يقف على أعتاب محراب الغفار ولا يقطع أي شيء بالتمزيق، ولكنه يوزع على أساس النظام العدل في التفريق. وهنا بيت القصيد أيها الإخوة، أننا حينما ننظر إلى قضايا الإرث وقضايا امتداد الحياة والنسل ونتأمل، نجد أن الإسلام جعل المادة لكل إنسان مكلف، وعفى كل إنسان رحل إلى ربه عن أن يحملها، وحمله المنهج على التكليف أنك لا تملك مطلقا أن تنزل في قبرك معك شيئا، لا مما يعقل ولا مما لا يعقل. وعليه المدار أيها الإخوة، كانت مسألة الخطر في مطالبة الآباء. بداية أقول، ما من أب إلا ويتمنى ويرجو أن يكون ولده على المظهر الأسنى والأسمى من غيره، لكن هو أحد رجلين، إما لأجل أن يذكر به فيحمد ويثنى عليه، وإما لأجل أنه يحب أن يؤدي الأمانة الثقيلة التي ناءت بحملها السماوات والجبال والأرض والجبال. يوما من الأيام، ولعلي أتيت على هذا الشاهد في مناسبة، مات والد لولد، أب لابن، إذا بالابن لا يزداد إلا قسوة وهو ينظر إلى أبيه، فلم تدمع عيناه ولم تتحرك منه المشاعر ولم يهتم أدنى اهتمام، جرد الأب فلم يبكي الولد، وضع المغتسل فلم يبكي الولد، كفن كذلك الأمر، حمل لم يتغير شيء، حتى إذا ما وصلوا إلى بيت الله ليصلوا عليه صرخ صرخة منكرة، وجعل يبكي ولكن بكاء غريبا عجيبا. فسئل قال أبكي على والدي أنه لأول مرة يدخل بيت الله. هذا الأب بعد أن يدفن بما سيذكر؟ أرأيت إلى الولد بما ذكر أباه؟ وما الذي أفرزه في ولده؟ لذلك قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. أيها الإخوة، مسألة البناء للنشأة الصالحة جسدها صورها تفاعل في دلالة معانيها سيد الأنبياء صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. كلنا يحفظ الحديث، ولكن الكثير منا لم يزد أنه المنهج. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها، أي لأجلها، وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ألقي السمع أخا الإيمان وتدبر، رعاني الله وإياك. أولا، لما لم يأمر صلى الله عليه وسلم أن نأمر أبناءنا قبل السبع؟ نعم، سن السبع سماه الفقهاء أو وصفوه بسن التمييز، لكن لما لم يأمر قبلها؟ وقد تجد ولدا دون سن التمييز واعيا ظاهر الانتباه، وقد يقبل قولك لو قلت إنها حالة شاذة شذوذ عن القاعدة يعني، أو استثناء. غالبا ما يكون الولد بعيدا عن واقع التمييز دون السبع. لكن ما سر أن يأمر صلى الله عليه وسلم الآباء تكليفا بأمر الأبناء؟ يعني أن الأب إن لم يأمر ولده أثم، يعني إن لم يقم حينما تمم سبع سنوات هجرية إن لم يأمره مع كل صلاة أو على أعم الأغلب في الأوقات يحمل الإثم، لأن هذا واجب شرعي. لا يأثم الولد لأنه لم يكلف بعد، ولكن يأثم الوالد، وتأثم الوالد إذا كانت عنصرا عون على المخالفة والترك. لما في هذا السن؟ أيها الإخوة، تدبرت وتأملت فوجدت أن سيد الوجود عليه الصلاة والسلام، ونحن نعلم أن لا حشو في كلامه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، إنه وحي. فقلت والله تعالى أعلم، كأني بالسيد الأعظم صلى الله عليه وسلم يوجهنا في تربية أبنائنا إلى ارتقائهم عبر ثلاث مراحل أو ثلاث مراحل. أما الأولى فهي مرحلة التحبب ما قبل السبع، مرحلة التحبب. من أين استقيت هذا المعنى؟ أبنظرة اجتهادية وأنا لست أهلا للنظر؟ لا وربك، إنها بنظرة تجوال في رياض سيد الرجال حينما صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأبناء الصغار. كيف كان يتعامل وهم دون السادة؟ لا سيما كالحسن والحسين رضي الله عنهما وسائر أصحاب رسول الله وآل بيته الطاهرين. فالأولى مرحلة تحبب، وما بعد السبع مرحلة النشأة. أنا أسألك، سيدنا النبي أعطاك 3 سنوات، في كثير من يعني المواد التي يريد أن يتخصص بها الإنسان يكفيه فيها 3 سنوات، لكن دول مشان التخرج بيهتم فيه. ومع الصغير سيدنا النبي أعطاك 3 سنوات، ونهاك عن ضرب الولد في هذه المرحلة. وأما مسألة الظرف فلها تصوير حقيقي لا بد منه، وأدري الوقت يخدم أم لا يخدم، أنا حسب إن شاء الله هواكم أمشي بإذن الله تعالى. الثانية مرحلة النشأة والتهيئ، الثالثة مرحلة البناء. خبروني بربكم في أي من السنوات قال وفرقوا بينهم بالمضاجع أو في المضاجع، في سن البلوغ 10، قال في هذا السن يبدأ تتفتق جوارحه وتتوسع دائرة تمييزه ويبدأ يشتهي بكل ما تحوي هذه الكلمة من معنى، حتى إذا ما شارف على البلوغ قد يبلغ في 12 وقد يصل إلى 15، فإن لم يبلغ كما قال العلماء بما نعلم وتمم 15 صار بلوغا بالسن كما يقول الفقهاء فيغدو بذلك مكلفة. لاحظ طيب، قبل 7 بعد 1 و2 و3 و4 عندك 7 سنوات، أو خلينا نقيم أول سنة صاروا 6 سنوات، مرحلة التحبب كيف تكون؟ والله إن ترك الوالد وهو الذي استرعاه الله على أسرته الأمر كله للأم تركه إلى دائرة تميع، فالأم دورها في الحنان امتدادا لتهيئ عواطفه واللطائف فيه ليستلمه الوالد من أجل ذلك التحبب المتوازن. ومن الخطر بمكان أن تتضارب مسائل التربية بين الوالد والوالد أمام الولد، فإن هرعت لشيء هي صاحبة حق فيه نهاها، وكذلك الأمر تنهاه. ماذا يفعل الولد؟ يخرج عن دائرة أبويه ليجد في الشارع من يمزق أخلاقه قبل أن تبدأ مرحلة التحبب. فهذه المرحلة جد خطيرة، وهو لوح أبيض ناصع تستطيع به أن تكتب ما تشاء، لأن الولد في هذه المرحلة كل ما يسطر في صدره لا ينسى عنده، لكن ما كلف بالصلاة غير أنك كلفت بأن يرى منك مظاهر الجمال. ما السر؟ قالوا من أجل أن يطيعك ولا يعصيك، أنت راعي، فإذا أحبك الحب الصافي، أحكيها باللهجة الشامية العامية، بخاف على زعلك، كل شيء إلا أبي يزعل مني، كل شيء إلا أمي تزعل مني. ولكن إذا مال الأبوان إلى هوى الولد بإشحاف وإفراط، غدا الولد هذا بهذا المستوى هو الموجه، وإذا كان كل ولد على هذا الترتيب تمزقت الأسرة. أرأيت أخ الإيمان كم هي مرحلة التحبب دقيقة للغاية. أقول يا سادة، بما أننا على أعتاب الربيع، ربيع الأنور، ربيع القلوب، شهر ولادة سيد الوجود، فسأفرد في الخطبة القادمة صفحة جمالية كاملة عن تعامل رسول الله مع الأبناء الصغار، ليتصل ذلك بموضوعنا. ولنا عدة مواضيع ترتبط بالمولد، ثم بعد ذلك نعود إلى موضوعنا هذا إن شاء الله تعالى، وكلهم من رسول الله ملتمس، يعني وإن كان الموضوع يرتبط بما نحن فيه غير أنه من منهج الحبيب، فنحن دائما في رحاب توليد الطاقات، فلسنا أصحاب عادات ولكننا أصحاب منهج العبادات، وهذا يتجسد أكثر وأكثر في شهر ولادة سيدي الوجود صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. إذن المرحلة الأولى شو سميناها؟ مرحلة التحبب. من بعد 7 للـ10 شو سميناها؟ مرحلة النشأة. يا عيني عليك، 3 سنوات إذا أعطيتها حقها أعطيت الولد حقه عليك حتى إذا ما بلغ العاشرة لا يحتاج إلى الضرب، ولكن إذا خالف بسبب وغالبا ما تكون أنت السبب، وقد يبتليك الحق عز وجل بأن يكون هو السبب جل في علاه، احتجت إلى الضرب. لكن هنا الضرب لأجل ماذا؟ أيها الإخوة احفظوها ولا تنسوها، نحن نعلم أن أكثر الآباء يضربون أبناءهم إلا من رحمهم الله، يضربون أبناءهم شفاء للغل، يعني تغيظ من ولده فضربه، وهذا شرعا لا يجوز. ضرب الولد لأجل شخصك شرعا لا يجوز. اضطررت إلى ضربه هنالك شروط، قال العلماء بيد لا بخشبة، ولا يجوز على المقاتل، ولا يجوز أن تزيد على 3 ضربات، ولا يجوز أن يكون الضرب مبرحا، إنما هو تخويف ليس إلا، لأنه ما زال دون مرحلة التكليف. فإذا نشأته على حبك بمجرد التخويف يخاف على أن يخسرك، خاف على زعلك، ما بصير خوف بصير خشية، هذا أعلى من الخوف، فكنت أنت بذلك نافذة إلى معرفة الله لهذا الولد وإن كان صغير السن، كما حصل لكثير من أبناء الصالحين والأولياء والربانيين كما تعلمون، وأبناء الصحابة الكرام من قبلهم. نعم أيها الإخوة، فلا بد من أن يكون العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. كيف؟ قال ما من عمل يبتدره المؤمن إلا ويدخل الشيطان عليه، حتى صلاتك، حتى إذا بيطلع على المنبر يخطب شيطان متاركه، متارك حدا الشيطان، بس إذا أعرضت عنه مقبلا على ربك يغادرك برغم أنفه، فما أحلى وأسعد أن يقهر الشيطان بقوة الديان إذا أقبلت على ربك أيها الإنسان، ما أحلى وأسعد. نعم ما أحلى وأسعد. كيف؟ قال ربنا سبحانه وتعالى علمنا في كتابه العظيم وبتفاعل الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن نسميه قبل أي عمل ذي بال، وخبرني بربك تربية ولدك أليس عملا ذا بال، كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع ويأجزم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أي ممحوق البركة. فإذا هرعت إلى ولدك تغيظا شاركت الشيطان، وكلما ضربت استزادك، وكم من إنسان أراد أن يعاقب ولده فعاقبه الله في ولده، وإني لأعلم إنسانا تغيظ من ولده فأراد أن ينتقم منه لنفسه فحبسه ليلة كاملة فوجده في الصباح ميتا من الرعب. قضية تعامل لا مع الله لا مع زيد ولا مع عبيد، مع الله. فكلما عاملت الحق سبحانه وتعالى أمدك برشاد العمل والقول. أختم كي لا أطيل عليكم بهذا الشاهد. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ترك من الأبناء الصالحين من ترك وما ترك رضوان الله عليه، لم يترك لهم مالا ولكن ترك لهم منهج التقوى الذي ما غادرهم من الدنيا عليه حتى تفاعلوا به، وكان أقرب إلى الله وإلى قلب سيدنا عمر من كان أقرب إلى لقاء الله ولده عبد الملك، عبد الملك ابن عمر. عبد الملك أيها الإخوة لما مات سليمان بن عبد الملك ابن عم عمر، وقد استخلف عمر بعهد لم يشارك سليمان الشيطان فيه على الإطلاق، بعد التشيع والتهيئ تعب وأصل النهار بالليل حتى إذا ما كان وقت للقيلولة أراد أن يقيل في ظل، يعني في مكان يعني وارف له جدران 4 ترتيبات كما يعلم، لا 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 في مكان ظل فقط يستريح ليعاود نشاطه كولي أمر. دخل عليه عبد الملك قال ماذا أنت صانع يا أبتي؟ قال أقيل بعد تعبي من تجهيز عمك سليمان. قال أبعد أن ترد المظالم لأهلها؟ اجلس يا ولدي، اجلس يا ولدي، اجلس. أبعد أن ترد المظالم إلى أهلها؟ قال أقيل قليلا إلى الظهر، كأنه شبه القيلولة بقضية أو تمثيل، يعني قبل الظهر ليأذن الظهر بس شوي بريح حالي يقوم، أو قصد الوقت حصرا وهو ضمن ذلك الوقت. لكن عبد الملك قال له: يا أبتي، أو يملك المرء أن يعيش إلى الظهر؟ قال أصد ولي الأمر، بركي متى ما ردت المظالم من سيسأل؟ فبكى عمر وقال: أذن مني. فدنا فضمه إلى صدره وقبله بين عينيه وقال: الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعينني على طاعة ربي. هاي ذرية، قدر الله أن يموت عبد الملك في حياة أبيه، وكان من الأولياء عبد الملك، يعني كان مستجاب الدعوة. جلس بين يدي ولده وهو يحتضر، فبكى عمر وهو يرى ولده يجود بروحه. قال: يا ولدي، يا بني، أحب إلي أو أن تكون في ميزاني، ميزان حسناتي، أحب إلي من أن أكون في ميزانك. إذا أنت متت هلا، أنت إذا صبرت أنا أنت بصير ميزان حسناتي. فقال عبد الملك وهو يجود بروحه: يا أبتي، أن يكون ما تحب أحب إلي من أن يكون ما أحب. ثم أسلم الروح إلى بارئها. هل كان معمرا عبد الملك؟ تدرون كم كان عمره؟ بس سألولي اللي بعمره اليوم شو عم يساوي. لم يبلغ 18 من العمر. أبنائنا اللي عمرهم 15 و16 و17 و18 شو عم يساوي؟ تجرعون الدخان والأراجيل ولا يتورعون عن أعراض الناس إلا من رحمه الله في الطرقات. من المسؤول عنهم؟ هم أنفسهم أم الذي نشأ نشأة خاطئة؟ أيها الإخوة، للحديث صلة، لكن كما أشرت، بعد أن نلج رحاب الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم فنستقي من شمائله ما يرتبط بنحن فيه وعلى أوسع من ذلك، ثم نعود، والعود أحمد ببركة سيدنا رسول الله محمد أحمد محمود صلى الله عليه وسلم ذي المقام المحمود. فأكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تكون صلة موادنا في خطبنا القادمة إن أحيانا سبحانه. اللهم أعنا على ما يرضيك عنا من العمل والقول في عافية. آمين آمين يا رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.